وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد. استمرارا للإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات ما بقي من أسئلة الليلة البارحة نبدأ بالإجابة عليها. سؤال: هل صحيح أن قبر الإمام علي عليه السلام كان يجب أن يكون مخفيا؟ ثم ما هو ثواب زيارة الإمام علي سلام الله عليه؟ نعم، الإمام علي كفاطمة الزهراء سلام الله عليها دفن ليلا، وهكذا كانت وصيته. ومع أن الإمام توفي في بيته في الكوفة، لكنه دفن في النجف، وهنالك مسافة بين الكوفة والنجف. وربما لم يعرف كثيرون ما هو السبب في أن الإمام أوصى أن يدفن ليلا حتى لا يعرف قبره الشريف، إلا أن ذلك تبين فيما بعد، لأن الإمام حينما قتل كان الخليفة الشرعي، كان معاوية متمردا على إمام زمانه والخليفة الذي بويع حتى بناء على مقاييس الآخرين بيعة شرعية صحيحة. ولكن فيما بعد معاوية، وهو العدو اللدود لأمير المؤمنين، هو الذي حكم العالم الإسلامي. ونعرف من خلال تصرفات معاوية مع الإمام علي في حياته أنه لو كان يعرف أين قبر علي لربما تجاسر على هذا القبر، وكما يقوله البعض أنه أيضا كان يبحث عن مكان دفن علي، وحينما سئل قال: حتى أحرق جثته سلام الله على أمير المؤمنين. فالإمام أوصى بأن يدفن ليلا، ولم يعرف قبر الإمام علي لعامة الناس إلا في عهد هارون الرشيد. الأئمة كانوا يعرفون لكنهم لم يكونوا يقولوا للناس. أما ثواب زيارة الإمام أمير المؤمنين، مبدئيا زيارة أي مؤمن مدفون في أي مكان من الأمور المستحبة عند جميع المسلمين، بل عند البشرية. حينما تفقد عزيزا فإنك تأتي إلى قبره، وهذا ديدن الناس العقلاء في العالم. يعني هل هنالك ديانة سماوية أو أرضية أو وضعية لا يحترمون الميت عندهم؟ لا يزورون قبره مثلا؟ لا يحضرون جنازته مثلا؟ هي حالة طبيعية. عزيزك توفاه الله، دفنته في مكان معين، تذهب إلى قبره. في الإسلام زيارة القبور من المستحبات قطعا ويقينا. أضف إلى ذلك أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وليس هنالك نموذج أوضح من الإمام علي شهيدا في سبيل الله، يقتل غيلة في محراب عبادته والصلاة بين شفتيه. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن زيارة الموتى من المستحبات، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأن النبي قال من زار عليا كمن زارني، يعني لو كان علي حيا بين الناس بمعنى الحياة المادية المتعارفة عندنا، فإن من يزور عليا هو كمن يزور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإضافة إلى ذلك حديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من زار عليا بعد وفاته فله الجنة، هذا حديث ذكره النبي في حياة الإمام علي، من زار عليا بعد وفاته فله الجنة. إذن زيارته في حياته كزيارة النبي، وبعد وفاته له الجنة، لأن زيارة القبر نوع من إظهار الاحترام ونوع من الاعتراف بالولاية والقبول بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. ما هو ثواب زيارة الإمام؟ النبي يقول له الجنة، الإمام الصادق يقول من ترك زيارة أمير المؤمنين عليه السلام لم ينظر الله إليه، يعني كان قادر أن يزور الإمام علي لكنه ما زار، إن الله لا ينظر إليه. ألا تزورون، الإمام يقول ألا تزورون من يزوره الأنبياء والملائكة، الأنبياء يزورون عليا والملائكة يزورون عليا عليه السلام، ألا تزورون. في رواية أخرى من زار عليا فله أجر 1000 شهيد، أو في رواية أخرى كتب له بكل خطوة حجة وعمرة. أصلا ارتباطك بالإمام له مظاهر، أن تذكره، أن تطلق اسمه على أولادك، أن تقوم بزيارته، أن تتبعه في نصائحه ومواعظه وأحكامه، هذا هو المظهر أنك مع هذا الرجل، أنك مع هذا الشخص. من يريد أن يقطع العلاقة هذا يهدم القبر، حينما تسمع أن جماعة ما هدموا قبر نبي من الأنبياء فهذا معناه أنهم قطعوا الصلة معه، ما يردون احترامه. لكن من يحب شخصا يحبه حيا ويحبه ميتا. وإضافة إلى كل ذلك ما يجعل الشخص حيا في ذاكرتك وقائما في روحك، جزء منه أن تزوره، زيارة قبور الأئمة سلام الله عليهم، قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه تجعل النبي وأهل بيته أحياء، أحياء في روحك. ولذلك النبي يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني، يعني قطع الصلة معي، هذا الجفو أنه قطع من عندي، ما عنده شغل وياي. ما علينا بكلام بعض الجهال الذين يتهمون من يزورون الأنبياء والأوصياء بأنهم عباد القبور، يعني كلام جهل. سمعت أحدهم مرة يتكلم حول أن هناك بعض من الذين يظهرون الشرك في المدينة المنورة ما بين البقيع وقبر النبي، والدليل على ذلك أنهم يقرؤون زيارة، أنهم يقرؤون دعاء كميل بن زياد في ليلة جمعة ما بين في أيام الحج في هذا الممر بين قبر رسول الله وبين البقيع، يتكلم بكل حماس أنه هذا الشرك. أنا ما أعتقد هذا الشايب زيارة أحد الأئمة أو قاري دعاء كميل أو أحد الأدعية، يعني دعاء كميل كله توحيد، لكن هذا الجاهل يتهم من يقرأ هذا الدعاء بالشرك، أنه ذول مشركين بالدليل أنهم يقرؤون دعاء كمل. يقرأ دعاء كمل، شوف شنو في دعاء كمل. على كل حال، زيارة الأنبياء والأوصياء من المستحبات المؤكدة، لأن زيارة أي ميت مستحب، أضف إلى أن هؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون، بالإضافة إلى الروايات التي نحن نتبعها ليتبعوا من يريدون. نحن مسبقا نعلن نتبع هذا النبي وكل ما قاله عندنا موحى إليه من قبل الله، لم يهجر في بداية الدعوة ولم يهجر في نهاية الدعوة. من يتهم النبي بأنه هجر في نهاية حياته يتهم النبي بأنه هجر في بداية بعثته، ماكو فرق، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فما قاله النبي بالنسبة إلى نفسه وبالنسبة إلى أهل بيته نحن نتبعه، لأننا نتبع سنة النبي، فليتبعوا سنة أبي سفيان ومن يريدون. فإذا كان أوصياء النبي يقولون بوجود ثواب كبير، فهذا نوع من أنواع العبادة. سؤال ثاني، تفسير حديث، ما معنى الحديث الذي يقول إن الأطفال في سنين 7 سنين هم أسياد وفي 7 سنين تالية هم عبيد؟ هالعبارة ما عندنا، عندنا عبارات حول تربية الأطفال، اتركه 7 خليه يلعب، خليه يشبع لعب، لأنه باللعب يتعلم. الأطفال في ألعابهم ده يتعلمون، تشوف في صغرهم يدخلون في معارك وصراعات وبعدين يصاحبون بعدين يلعبون ويا بعض، هذا ده يتعلم التعاون، ده يتعلم الصراع، ده يتعلم وده يحدد مشاعره. الطفل اللي وحده يعيش في بيت ربما يطلع مدلل، لكن الطفل اللي يعيش بين الأطفال يعرف أكو حدود، والحدود لمشاعر الطفل هي مشاعر الطفل الثاني. إذن الطفل لابد أن يلعب، والجد الوحيد في حياته هو اللعب، خليه يشبع ومن خلال اللعب علمه، واتركه 7 وعلمه 7 واصحبه 7. حقيقة منهج متكامل، 7 سنوات خليه يلعب انتهى ملعبويا، 7 سنوات علمه أدبه، 7 سنوات خليه وياك، يعني من يوم اللي عمره 14 سنة إلى 21 وين ما تروح أخذه وياك. إذن سيتعلم كل شيء وسيكون ولدا نجيبا، لا شك في هذا الأمر. والرواية الأخرى تقول الولد 7 سنين أسد، خليه أسد لتحقره، لا تسقط شخصيته عند نفسه. شلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر فيسمع بكاء الحسين وهو رضيع يقول إن بكاءه يؤذيني. الآن باعتباره الحسين سيد شباب أهل الجنة، نعم، وأيضا باعتباره طفل رضيع، يقولون الطفل إذا خلتوه يبكي يبكي متى تمون فيه تصير عنده عقدة الحقارة. الآن ما يفهم قضية الحقارة وعقدة الحقارة وهي القضايا، بس يشعر أنه ما إلى قيمة النفسه، بالدليل أنه ما حد يعتني فيه وهو يحتاج إلى العناية والرعاية ولابد عنده حاجة لأنه يبكي. 7 سنوات اترك، 7 سنوات علمه أدبه، 7 سنوات خليه وياك. إذا ما فاد وياه 21 سنة إذن رب العالمين ما يريد إلى هداية. وعادة إذا واحد يهتم بالطفل خلال بهذه الطريقة وهذا المنهج يكون من الصالحين. مشكلتنا أحيانا نترك الطفل 7 سنوات و7 سنوات و7 سنوات، يوم اللي تتكون شخصيته بخلاف ما نريد وليس على المنهج الصحيح نجي نشتكي، بس توليت متأخرين، كان لازم منذ البداية أنت تهتم بالمناهج التي وضعت لك. طبعا هذا لا يعني أن الطفل إذا أخطأ نقول له أحسنت ونعطيه جائزة عليه، لا، نوع من العقاب زين بس مو الضرب. يريد من عندك شيء يقول له إذا خربطت مثلا ما أعطيك هذا الشيء، ما فيش. البنشمنت مو مشكلة بس الضرب مشكلة. خليه يعرف أكو شيء حلال شيء حرام، شيء صح شيء غلط، مو تتركه يكسر يحرق البيت مثلا تقول له الرواية قالت أنه أتركه سبعا، لا هذا مو معناه. يعني لا تفرض شخصيتك عليه في أشياء غلط، لا، في الأشياء الصح خليه هو، خليه يتعلم، خليه يشعر بقيمة الحرية حتى إذا كبر ما يبيع الحرية بمجان، ليتعلم على العبودية، ومن ثم حتى إذا أعطيته الحرية يبحث عن سيد له، مثل ما في الولايات المتحدة الأمريكية حينما جاء إبراهام لينكولن وأعلن حرية العبيد، 10,000 عبيد طلعوا مظاهرات، ما بدنا حرية، نريد عبودية ونريد أسياد. ذول تعودوا على العبودية في صغرهم، أما إذا تعلموا على الحرية وقيمة الحرية الأمر يختلف. يقول السائل: الشيخ المفيد والشيخ الصدوق يقولان أن لا نقول أشهد أن عليا ولي الله في الأذان أو الإقامة، لأنه لا يجوز إضافة في الأذان أو الإقامة، لماذا يخالف الفقهاء ذلك؟ وهل وكل الإمام المهدي وعينهم؟ لماذا يقول بعض العلماء أن أشهد أن عليا ولي الله مستحب في الأذان والإقامة؟ أساسا أحد الأخوة الشباب بارحة كان يسألني مباشرة مثل هذا السؤال، ربما هو اللي كاتب ما أدري. أساسا الأذان والإقامة فصول، فيها الشهادة بتوحيد الله وفيها الشهادة بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها أيضا التحريض على إقامة الصلاة باعتباره فلاحا وباعتباره خير العمل. نحن نعرف أنه بعد رسول الله انقسمت الأمة إلى قسمين: من يتبع عليا ومنهج علي الذي علمه رسول الله 1,000 باب من العلم، يفتح له من كل باب 1,000 باب من العلم، وهو باب رسول الله ومدينة العلم ومدينة الجنة ومدينة الحكمة، والنبي أمرنا بأن نتبعه: لو سلك الناس واديا وسلك علي واد آخر فاسلك الوادي الذي سلكه علي. إذن نحن نشهد على نبوة النبي ونشهد على ولاية علي باعتبار هذا الطريق، نريد أن نتميز، نقول نحن مع رسول الله من هذا الباب وهو الذي عينه لنا، أبواب ثانية ما عندنا شغل فيها، فما المانع أن نشهد بذلك في الأذان أو في الإقامة؟ أضف إلى ذلك ذكر علي عبادة كما يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن إذا في الصلاة صلينا على رسول الله، دعونا، سوينا دعاء، ذكرنا الله، في إشكال؟ لا، الصلاة جوهرها الدعاء والحمد والثناء، صنع كلمة الصلاة. أنت في الصلاة يمكن أن تدعو لنفسك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أو أي دعاء آخر شخصي لك حق أن تدعو، ما فيش. هل لك أن تذكر الله: سمع الله لمن حمده، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله، الله أكبر، في إشكال؟ لا، هذا كل عبادة. وإذا كان ذكر عليا عبادة، فإذا ذكرنا عليا في الصلاة قلنا: اللهم صل على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، شو الإشكال اللي فيه؟ في الصلاة دا أتكلم، مو الأذان والإقامة. أصلا في الصلاة كما أذكر النبي بالاسم وأذكر آل النبي كمجموع ضمن هذا الإطار، مو أنه ما في إشكال، واجب، والصلاة باطلة بدون ذلك. فما المانع أنه في الأذان أو الإقامة أذكر الإمام علي وأتشهد بولايته، شو الإشكال اللي فيه؟ يعني من اللي يستشكل علي؟ الآخرين يستشكلون، هم عندهم أصلا الأذان والإقامة كان عبارة عن حلم، وزيدوا ونقصوا وشالوا وحطوا، مو مشكلة، الصلاة خير من النوم، هذه ما في في عهد النبي، النبي ما كان يقول الصلاة خير من النوم، روحوا شوف اقرأ أذان النبي ما كانت فيها الكلمة حي على خير العمل، كانت في الأذان والإقامة، شالوها، شالوا شيء حطوا شيء، يعني أدهم يجوز باء كتجر وباء لا تجر، هذه مسألة. أما إذا كان واحد من الإخوة يقول أولا الزيادة في الصلاة، يعني الدعاء مو زيادة في الصلاة، أنا أجي أزيد ركعة في إشكال، أنقص شيء، سورة الحمد أشيلها في إشكال، سورة الحمد سبع المثاني بدون بسم الله ما مو سبعة، مو سبع آيات، مع بسم الله سبع آيات، فإذا بسم الله جزء من السورة المبارك، لكن بعض الجماعة يبدأ الحمد لله رب العالمين، وين بسم الله؟ أكل بسم الله، ما يعجبه بسم الله الرحمن الرحيم، ما أدري ليش، أعظم آية في كتاب الله ما تعجبه. زين، بالنسبة لنا لا أحد قال أن ذكر الشهادة الثالثة تبطل وحرام، بعضهم قالوا مو ضروري ومو جزء، مو جزء، لكن مو معناه أنه في إشكال أن تقول ذلك، كما قلنا ذكر علي عبادة، فحينما أتشهد بولاية علي في الأذان أو الإقامة أنا دا أقوم بالعبادة، هي الصلاة عبادة، ما زيدت شيء، ما زيدت فيه. ولا ننسى العهد الذي كان يتكلم فيه هؤلاء، حيث كان في عهد يذبحون على اسم علي سلام الله عليه، فكيف إذا ذكروه في الأذان أو الإقامة، ومن ثم حفاظا على حياتهم ربما كانوا لا يقولون هذه الكلمة. أما لماذا يخالف الفقهاء؟ أساسا الشيخ المفيد والشيخ الصدوق مرجعان ومجتهدان، بقية العلماء أيضا مجتهدين، والمجتهدون يختلفون فيما بينهم، هذا معنى فتح باب الاجتهاد، هذا يختلف عن ذاك في بعض المسائل الشرعية. نحن نقلد الأئمة والنبي، مو نقلد لا الشيخ المفيد ولا الشيخ الصدوق، رضوان الله عليهما عالمان كبيران ما في شك، بس تقول لي ليش فقيهم الفقهاء يختلف مع الشيخ المفيد؟ خير، الشيخ المفيد مرجع من المراجع، وهذا الفقيه أيضا مرجع من المراجع ومجتهد، وتوصل إلى حكم معين ورأى أن شهادة ثالثة مستحبة، ولا شك في أنها مستحبة. سؤال الخطبة الشقشقية والافتخارية المنسوبة للإمام علي عليه السلام، هل هي صحيحة وموثقة؟ الخطبة الشقشقية ما في شك فيها، أما والله لقد تقمصها فلان وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير، إلى آخر الخطبة، هذه خطبة الإمام علي موجودة في نهج البلاغة وما في شك فيها، لا يشكنا أحد في هذه الخطبة. بعض الجماعة ما عجبتهم هذه الخطبة قالوا كل نهج البلاغة فيها إشكال، ما مروية عن الإمام علي، مروية من منه؟ شريف الرضي هو اللي صنع هذه الخطب. أولا هذه الخطب موجودة في كتب ألفها علماء العامة وجمعوا خطب الإمام علي قبل الشريف الرضي، نهج البلاغة إلى مصادر، وفي كتاب أكثر من مجلد مصادر نهج البلاغة، روحوا شوفوا المصادر كلها موجودة قبل نهج البلاغة، الشريف الرضي ما صار لفترة طويلة من الزمن. ثانيا لا أحد يستطيع أن يخترع خطب مثل علي بن أبي طالب سلام الله عليه، مثل ما لا أحد يستطيع أن يأتي بآيات مثل القرآن، سورة من سور القرآن، كلامه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، خلي يجي فرد واحد يخترع خطبة مثل خطب الإمام علي في نهج البلاغة، شقشقية ما في شك فيها، لكن لأن الإمام علي يبين حقه وموقعه وأنه موقع المحور لهذا الدين، لذلك الجماعة ما عجبهم فبدأوا يشككون فيها. الخطب الثانية التي الإمام علي سلام الله عليه يبين فضائل نفسه ومناقبها، هذه تحتاج إلى الشرح، هذه أيضا صحيحة، لكن إذا ذكرتها من دون أن يعرف، أنا قلت لكم أنه يقول أنا الأول أنا الآخر، فواحد يقول شنو يعني الله هو الأول هو الآخر؟ الإمام هو يشرح، يقول أنا أول من آمن وآخر من كان مع رسول الله، هذا مو معناه يعني ده يقول أنا رب العالمين بدون الشرح، قد يقع الشخص في الشبهة، لكن مع الشرح كل ما قاله الإمام علي عن نفسه صحيح. سؤال: الله سبحانه وتعالى استجاب لبني إسرائيل للحصول على الماء فضرب بعصاك الحجر في الآية المباركة، وإسماعيل حصل على ماء زمزم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشرب من أصابعه، لماذا لم يستجب الله لأهل البيت في كربلاء للحصول على الماء؟ لأن أهل البيت ما طلبوا الحصول على الماء من الله. قتل الحسين سلام الله عليه وأول ما كتبه القلم، قلم الله خلق القلم فكتب كل ما سيجري على البشرية من أولهم إلى آخرهم، وكان أول ما كتبه قتل الحسين سلام الله عليه. الحسين قربان الله وفديناه بذبح عظيم، والحسين كان مقررا عند الله أن يقتل عطشانا، لا بمعنى الإجبار، لكن هذا ما كان قد قرره، وكان النبي قد أخبر بقتل الحسين، والأنبياء السابقون كلهم كانوا يعرفون قتل الحسين، وقسم منهم زار الحسين، زار كربلاء قبل أن يولد الحسين في الدنيا، وهذا أول قبر يزار وصاحبه لم يخلق في هذه الدنيا بعد، وهو قبر الحسين. زاره عيسى بن مريم، زاره إبراهيم الخليل. على كل حال، فهم ما طلبوا أنه يا رب اعطينا مي، ما في، نعم طلبوا لإتمام الحجة على الأعداء أن يسقوا من الماء، وحاولوا الوصول إلى الماء ووصلوا إلى الماء مثل ما وصل العباس سلام الله عليه، وحصل على الماء لكن أريق الماء حينما ضربت القربة، لأن الحسين يقتل عطشانا بشط الفرات، هذا قرار مسبق على مقتله. سؤال: هل كان للنبي موسى عقدة في لسانه؟ وإذا لم يكن عقدة في لسانه فلما يقول وحل العقدة من لساني يفقه قولي؟ طبعا حتى إحنا نقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي، هذا دعاء، ليكن أتلعثم، ليكن أخربط، ليكن. لكن النبي موسى نعم، في بعض الروايات عندنا أنه كان ثقيل اللسان، هارون أخي في آية من القرآن هو أفصح مني لسانا، والسبب أن موسى بن عمران حينما وضع من قبل أمه على شيء من الخشب على النيل وأخذه فرعون، وهذا قرار رب العالمين، فرعون قتل 50,000 طفل أو بقرة بطون الحوامل حتى لا يولد موسى، لكن قرار رب العالمين فوق كل قرار، وإذا بموسى بن عمران الذي سينتهي ملك فرعون على يديه طفل رضيع في حضنه، شوف طريقة رب العالمين. صار عند فرعون زوجته وهي الصالحة وهي آسيا بنت مزاحم، قالت لخلي، قال مو أخاف، هذا هو اللي أنا شايف بالحلم، انتهى ملكي على إيده. قالت خلي، قرة عين لي ولك، احنا ما عندنا أولاد، خلي هذا ولد عندنا، ممكن نتخذ ولد، نتبنى يعني هذا الطفل، أبو أمه ما موجودين، فنتبنى فيصير مثل ولدنا، احنا نربي، خايف من شنو؟ احنا، انت تربي. إلى أن كبر صار طفل، فدي يوم من الأيام جالس في حضن فرعون، فرعون كان لازم يتميز على غيره لأنه أنا ربكم الأعلى، فمن جملة الأشياء كان مخلي معلق على لحيته مجوهرات، خلي مجوهرات على لحيته، لأن لحيته لازم مو مجرد شعر، هذا يدعي الربوبية مثل ما يخلون الملوك تيجان أو يلبسون بشوت مذهبة، يجلسون على كراسي مذهبة، لازم يختلف، المتكبرين دائما يريدون أن يتميزوا على الناس حتى في الأمور العادية. فجالس موسى في حضن فرعون وهو طفل صغير، وإذا شاف المجوهرات الحلوة الألوان، ألوان الطيف، ذهب وفضة وألماس، مخلي جر لحية فرعون ونتف اللحية هذه النجسة. فرعون التفت قال لا يكون هذا هو الطفل اللي راح يزيل ملكي. فقرر أن يقتل موسى. زوجته جت توسطت، بابا هذا الطفل ما يفتهم، المشكلة في لحيتك مو المشكلة في هذا الطفل، زينة مرتبة مخلي لك مجوهرات ومجملة، لا هذا هو. قالت جربه ما يفهم، مصلحته ما يعرفها، شلون نجربه؟ جابوا بمنقلين، منقل فيها الياقوت الأحمر، ياقوت أحمر يشبه الجمر، ومنقل ثاني في جمر، قدموا له موسى خلي نشوف شنو اللي يشيله. أراد أن يأخذ العقيق وإذا بجبرائيل يضرب بيده حتى يأخذ الجمر، أخذ الجمر خلاه بلسانه، احترق لسانه، فلذلك أصبح لسانه ثقيلا. وقالت لزوجته شفت لو كان هذا يفتهم وأنه لحيتك لحية رب وليش نتف هاي اللحية كان يأخذ العقيق مو يأخذ الجمر. فأصبح لسانه ثقيلا. خير إن شاء الله، شو الإشكال اللي في الموضوع؟ نعم هو أفصح مني لسانا، ورايح فرعون إذا شوية لعثم أو كذا يمكن يستهزئ به فرعون، وفعلا استهزأ به فرعون، هذا لا يكاد يبين. قال للجماعة هذا منو جاي يريد يتحدى ملكي وسلطاني وربوبيتي وضعيف الجثة لا يكاد يبين، مدى يتبين أصلا. سؤال، هل الإمام المهدي مذكور في القرآن الكريم؟ وإن كان فبأي آية؟ وهل ظهوره مذكور؟ أما بالنسبة للسؤال الثاني، وقت الظهور لا، أما الآيات التي تتحدث عن الإمام كثيرة، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. طلب إبليس أن يمهله الله عز وجل إلى يوم القيامة، لكن الله أعطاه المهلة إلى وقت معلوم وهو ظهور الإمام. آيات فسرت بالإمام، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كل هذه طبعا مجال غير هذا المكان لشرحه وتوضيحه، بس في آيات كثيرة حول الإمام في القرآن الكريم. سؤال، للرجل حق الزواج بأربعة نساء، ولكن هل هذا الحق مطلق دون شروط؟ متى أراد الرجل الزواج دون قيد أو شرط؟ شوفوا إخواني، يجوز للرجل أن يتزوج اثنتين أو ثلاث أو أربع، بس هذا مو واجب، يجوز حسب الشروط الموجودة. بعض الأوقات الرجال يستشهدون بهذه الآية القرآنية الكريمة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، يقول الله بدأ بثنتين فخلينا على ثنتين وثلاث وربع، أربع نسوان أو ثلاث، الله ما أوجب عليهم النكاح بثنتين أو ثلاثة أو أربعة، هذا المجال مفتوح في ظروف معينة. أحيانا في زمن عدد النساء أكثر من الرجال، مثلا في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية حيث قتل أكثر من 20 مليون من الألمان من الشباب، فأصبح عدد النساء أكثر من الرجال، حتى أنه بين مدة ومدة كانوا يطلعون مظاهرات دبرونا رجال دبرونا أزواج. وإلى الآن قبل مدة هم طلعت في أحد الدول الإسكندنافية مظاهرات للنساء يطالبنا بالأزواج. زين شو نسوي؟ الدين حل مشاكل البشرية كلها، مو بس أنت بشري. فمن جملة الأشياء إذا زاد عدد النساء على الرجال، فإما أن نقول زوجة واحدة وثلاث نسوان خلي يروحون إلى جهنم، أو نقول أنه يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة، لكن أيضا في شروط. الشرط الأساسي هو العدالة، أن تكون عادل. عادل بمعنى الكلمة، الإمام علي سلام الله عليه كان عنده أكثر من واحدة، وكان الإمام ما بين مثلا غرفة أو بيت هذه وتلك مسافة قصيرة جدا خطوات، مع ذلك لم يكن يتوضأ في بيت هذه إذا كان وقتها قد انتهى ولا بد أن يكون في بيت تلك. ووضوء الإمام كان سريع على فكرة، ما يطول كثير، يعني حتى هالمقدار كان يراعي الحقوق والعدالة ما بين الزوجات. من لا يستطيع العدالة وإن خفتم أن لا تعدلوا، صريح القرآن، فواحدة قادر تكون عادل ما بين ثنتين؟ تقدر تدبر حالك واقعا؟ واحدة ما مدبرها، فخليك على واحدة إلى أن تتعلم شلون تتعامل مع الواحدة وتكون عادل وياها وما تظلمها وتطعمها تكسوها تسكنها في بيت لائق لها، بعدين فكر في الثانية والثالثة. نعم الرجال دائما يريدون التنوع ويفكرون الحل في الزوجة الثانية، يوم اللي يزوجون يشوفون أوه تورطوا بمن؟ بالأولى والثانية. الأولى صارت ضدهم والثانية همت مات في، لأن نفس المشكلة صارت. إذا قطع العلاقة مع الأولى بشكل أو بآخر ولو جزئيا، صارت الثانية هي الوحيدة في حياته، هم يدور واحدة ثالثة ورابعة وهكذا. فخليك على واحدة أحسن، مثل ما يقول حجي محمد صالح في قصة معروفة، أن أحدهم قال واحد يتزوج سنتين زين وإلى آخره، واحد مسمع كلامه وراح يتزوج. بعد مدة عاركوا نسوانه وطردوا من البيت، راح نام بالمسجد. بالليل شاف واحد يقوح يمه، ظلام، يقوح كحد بابا خلينا ننام. شاف ايه هذا صاحب اللي كان يقول ان تتزوج سنتين زين. قال له تعال، مو انت قلت زين؟ قال والله انا كنت وحدي في هالمسجد ادور واحد ثاني مثلك ويسمع كلامي ويجي يتزوج حتى يطردوه يجي يمي يستانس بي، فاذا تردون تتونسون مع اشخاص اخرين مطرودين من قبل نسوانهم دوروا سنتين وثلاث. سؤال: هل علاقة الرجل المتزوج بامرأة مطلقة عن طريق الفيسبوك وتبادل الكلام والغرام الذي يخدش الحياة والصور خيانة؟ شوفوا هسه أنا ما علي بالعبارات خيانة مو خيانة، بس هذا حرام، سميه خيانة لو ما تسميه خيانة. مغازلة بالتليفون بالفيسبوك بالرسائل بالكلام المباشر مع النسوان حرام، حرام على المرأة وحرام على الرجل للعلم، ولا تخضعن بالقول. يعني إذا المرأة تستخدم تعابير العشق وما أعرف إيش مع شاب معك، أما المحرمات تفكه مع النساء أنه تقعد ويا المرأة وتجيب نكتة وهي تجيب نكتة، هذا كل من المحرمات أساسا. اقطع العلاقة مع من ليست محرما لك ومع من ليست زوجة لك حتى تعيش بسلام. ترى هذا الطريق محفوف بالمخاطر، نظرة فابتسامة فكلام فسلام فموعد فتمام. هم كل اللي وقعوا في الخيانات من وين بدأت القضية؟ من رسالة، من تبادل تليفونات، من مفاكهة، من مغازلة. فالإسلام جاي هذا يقول اقطع، يعني ليش تروح في البداية حتى في النهاية تتورط؟ لا، الدين ما يسمح بنوع هذه العلاقة. يقول هنالك شخص ارتكب جريمة بحق أشخاص ولكن قبل وفاته تاب واستغفر، ولكن لم يغفر له من ارتكب بحقهم الجريمة، هل ستشمل رحمة الله هذا الشخص؟ ماذا عن حق الناس إذا غفر الله له؟ مبدئيا فإن من ارتكب جريمة أو أخذ حق أحد فلا بد أن يؤديه. يعني هذا مرتكب جريمتين، جريمة بحق هذا الذي صادر حقه وجريمة لأنه خالف أمر الله. فيما يرتبط بأمر الله الله يغفر له، يعني تعبير ثاني حق شخصي وحق عام. الحق العام رب العالمين يغفر له إذا تاب، لكن الحق الشخصي لا، لابد من إرضاء ذلك الطرف. الآن كيف ترضيه وكيف يمكن آخرين يساعدوك في ترضيتهم أو الورثة إذا في حقوق أخذت؟ لازم ترجعها عليهم، رجع الحقوق. طبعا عندنا بعض الروايات اللي تحدد كيف إذا واحد الحق دفعه والطرف بعده ما غفر له. هنا تطلب من رب العالمين أن رب العالمين يرضي يوم القيامة ويفعله الله، بس مو بدون ما تدفع حقه، حقه يدفع لي الحق ادفعه. أما إذا ما رضي اطلب من رب العالمين. وعندنا أدعية خاصة بهذا الجانب للذين عليهم حقوق الناس، وهذا الحق دفعوا هذه الحقوق أو كتبوا على الأقل في الوصية مالتهم، لكن الطرف ما قبل، إن شاء الله رب العالمين يرضي أولئك. حتى عندنا في الرواية أنه أول موقف من مواقف القيامة يجمع الله العباد، إنه لا يجوزني ظلم ظالم، فيقول ما حد منا يطلع سالم إلا إذا دفع حقوق الآخرين. فرب العالمين يشوق المظلومين، يقول أنا أعطيكم بدل حقوقكم، أنت تطلب من هذا يفرض دولار، الحين ما عندك دولار ودولار ما ينفعك هناك، راح تأخذ شوية من ثوابه وتعطيه شوية من عقابك، أنا أعطيك أكثر من هذا اغفر له. لذلك يتراضون، كثير من عندهم يتراضون، بس إذا ما تراضوا بعد هذه مسألة أخرى. هل عمليات التجميل حرام؟ يعني شنو عمليات تجميل؟ رجال اللي يصير مرة لا يتجمل نفسه ما في إشكال، مرة تريد تجمل نفسه ما في إشكال. إذا فعلا هم قبيحة ربما مستحب، بشرط أن يكون التجميل للزوج وليس للأجانب. سؤال: ما المشكلة في الصلاة سريعا؟ ما في مشكلة لا في الصلاة سريعا ولا في تلاوة القرآن سريعا. رواية هم عندنا أنه اقرأ القرآن ولو سريع، لأن الملائكة أسرع من عندك، بس بشرط واحد، أن تكون ملتفت لما تقول، مو لقلقة لسان، ملتفت مو مشكلة. عندنا رواية حول أنه يوم القيامة رب العالمين يقول لقارئ القرآن اقرأ وارقأ، فبكل آية درجة، اقرأ آية اصعد درجة، فلا يكون فوق قارئ القرآن درجة. بطيئا أو سريعا، يعني سواء كان يقرأ القرآن في حياته سريع أو كان يقرأ بطيء، بس قلت بشرط أنه يفهم ما يقول. هل للأب أن يطرد أولاده وبناته من المنزل وما عقبة ذلك؟ ما أدري يطرد يعني شنو، يعني إذا كانت واحدة متمردة أو واحد متمرد ويخاف على نفسه، يخاف على بقية أولاده، أو كعقاب حتى يعود إلى الصواب، يختلف عما لو كان لا مجرد ثورة غضب على ولده أطلع برا ويسد الباب عليه، هي عاقبته مو زين. يعني أنت مفروض تهدي أولادك مو تطردهم، تطردهم يعني حكمت عليهم بالنفي الدائم، شيء اللي ما تريده أنت تسويه بيدك، وهو أن يكون لقمة سائغة بيده إبليس. لا ما تطرده، مو جيد هذا، حاول وياه، تقول ما ينفع بعد حاول. شو رب العالمين مرسل إلنا 124 ألف نبي، هل نفع ويانا وبعدها هم دا يرشدنا وبعدها دا يهدينا؟ يعني أنت مو أكبر من رب العالمين على أولادك؟ حاول وياهم. يقول عادة ما نجد أن العلاقة بين الشباب وآبائهم متشنجة، فيشكو الآباء عدم انصياع الأبناء لهم، ويشكو الأبناء عدم تفاهم الآباء لهم، فكيف نحل هذه الأزمة القائمة أبدا؟ إخواني، التربية مجال واسع جدا، واسع. التربية ليست إصدار الأوامر والنواهي والإطاعة من قبل الأولاد، التربية لها أصول، لها طرق، أنت لازم تتعلم أصول التربية، اقرأ كتب، اسأل كيف تربي. قليلا ما أنا شايف آباء أو أمهات يهتمون ويقرؤون ويطالعون ويسألون شلون نربي أولادنا، شلون نتعامل وياهم. سبب الشكاية هي أنه منذ البداية كانت العلاقة غير سليمة من الطفولة. أحيانا علاقتك ويا ولدك، شوف ولدك مثل بنك، إيش قد تستثمر في البنك خلال السنة يزداد عندك رأس المال والأرباح، كم تحب أولادك، كم تعطيهم من المحبة في صغرهم، بمقدار ما تعطيهم محبة، وهذا خزان المحبة تملأ بمقدار ما تأخذ من عدم محبة. مفروض أولادك يحبوك، ليش ما يحبوك؟ في مشكلة تمة كل لا تخلي عليهم، المشكلة فيك البعيد وفي أولادك. شوف التقصير وين صاير، قلة المحبة، عدم الاهتمام، عدم التربية، عدم التفاهم، عدم الصداقة. مفروض الأب يكون صديق أولاده، مو سيف مسلط عليهم، صادق وياهم. اتركه سبعا، علمه أو أدبه سبعا، اصحبه سبعا. قليلا ما تجد الآباء جايبين أولادهم وياهم عمره 14 سنة، يقول ما يجي تجيبه، اعطيه مغريات. تريد يكون من الصالحين، مو بس بالعصا واحدة، العصا والجزرة، يعني عقاب من جهة وثواب من جهة أخرى. الأسئلة لا تزال كثيرة، نتركها لليلة القادمة وهي ليلة العيد نجاوب عليها إن شاء الله. يبدو المجلس مستمر، إن شاء الله يكون مفيد، فإذا موافقين على استمرار هذه الجلسة إلى الليلة القادمة ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد.